مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الله والاسم والروح القدس الإله الواحد أمين.
الإصحاح الثاني عشر من رسالة بولس الرسول إلى روميا.
هذا الإصحاح أنصحكم أن تحفظوه عن ظهر قلب، لأنه من الإصحاحات الجميلة جدا في الكتاب المقدس. بيقول إيه؟ أول: أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. نبتدي. فبيقول: أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله. طبعا نوع من التواضع من بولس الرسول ان يقول ايها الاخوة، كان يقدر يقول يا اولادي او يا ابنائي، لان هو اب كبير، ده كان له اولاد من الاساقفة. من ضمن اولاده الاسقف تيموثاوس أسقف أفسس، وكان بيتكلم عنه يقول الابن الصريح في الإيمان. وكان له ابن آخر أسقف هو القديس تيتوس أسقف كريس، وكان له أولاد كثير. نفس ماري مرقس الرسول كان يعتبر من أولاده برضه، كان بيقول إنه نافع لي للخدمة. ولكن مع ذلك تواضع القديسين ان يقول اطلب اليكم ايها الاخوة. هكذا كان السيد المسيح يتكلم عن التلاميذ، كان يقول، قال لمريم المجدلية: اذهبي وقولي لاخوتي ان يمضوا الى الجليل هناك يرونني. دعانا اخوة وقال الكتاب انه شابه اخوته في كل شيء ما عدا الخطيه، وقال انه صار بكرا وسط اخوه كثيرين. ولما تكلم عن الفقراء قال: مهما فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر. يعني ما قالش اخوته عن الرسل فقط، انما قالها حتى عن الفقراء المحتاجين. وقيل في الكتاب انه لم يستحي ان يدعوهم اخوة. هذا الكلام اطلب اليكم ايها الاخوة يعطينا فكرة جميلة عن التأدب في الحديث عندما نخاطب الناس. عندما نخاطب الناس لا نتعجرف ولا نجرح شعور الناس، لا نتعجرف ولا نجرح شعور الناس، بل يريد نكلم كل واحد باحترام ونرفعه درجة، نرفعه درجة. كلمة تعالى يا واد، روح يا واد، خدي يا بس، ده اسلوب ما ينفعش في الحياة المسيحية. تعالى يا واد وخدي يا بس، دي اسلوب ما ينفعش. حتى لو كان الواد ده فراش عندك او تلميذ من تلاميذك او ابن او اخ صغير، لازم تحترمه برضه. هذا الواد لما بيسمع منك الكلام ده بيستخدم هذا الاسلوب ويلقطه هو كل الشتائم والالفاظ الصعبة. احنا اللي بنعلمها للعيال الصغيرين، بنعلمهم الاسلوب الوحش. فياريت يكون اسلوبنا كله اسلوب لطيف ومؤدب وذوق وكله فيه احترام وتوقير، حتى للعيال الصغيرين، حتى للعيال الصغيرين تقول له من فضلك ولو تسمح ومتشكر وكثر خيرك وعن اذنك، مفيش مانع ابدا. يعني افرض انك انت جيت تقعد وابنك الصغير قاعد وقلت له تسمح لي اقعد جنبك، يقول لك يا ده احنا ناخد بركه، ويبقى مبسوط انك قلت له تسمح. لكن تقول له قوم يقعد من هنا خليني اقعد، هو يعمل كده، يجي مع واحد زميله يقول له قوم يقعد من هنا خليني اقعد. اطلب اليكم ايها الاخوه برأفة الله. شوفوا بولس الرسول ما قالش شوف انا اامركم بالسلطان المعطى لي كرئيس كهنة وكرئيس أساقف وكذا وكذا وكرسول من عند الله، مش حكاية أوامر ولا فرمانات بيطلعها بولس. ده بيقول أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله، أطلب إليكم أيها الأخوة، ده طلب الرجل بيترجان برأفة الله، أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. أهل روميا كانوا واقعين في نجاسات جسدية كثيرة، شرحها بولس الرسول في الإصحاح الأول والثاني من الرسالة. فدلوقتي قبل ما يختم الرسالة بيقول أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. إزاي الواحد يقدم جسده ذبيحة حية مقدسة؟ في الرسول في الرسالة إلى روميا تكلم عن أشياء كثيرة خاصة بالجسد، فخصوصا في الإصحاح الثامن، شوفوا في الإصحاح الثامن بيتكلم عن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، وبعدين بيقول إن المسيح دان الخطية في الجسد، وبعدين من عدد 5 بيقول فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلامة. اهتمام الجسد هو موت، أما اهتمام الروح فهو حياة وسلامة. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله. أنا عايزكم تحفظوا الكلام ده، اهتمام الجسد هو موت، من رومية 8 عدد 5، اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله. وبعدين يقول إيه تاني؟ فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيك. وبعدين يقول إيه تاني؟ يقول وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت. وبعدين يقول إذن أيها الأخوة نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. ده كلام بولس الرسول، إن إحنا لا نسلك حسب الجسد. وبعدين يقول أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، ويتكلم عن الذين طلبوا الجسد مع الأهواء، طلبوا الجسد مع الأهواء، ويتكلم عن الإنسان الذي يخضع جسده ويستعبده، يخضع جسده ويستعبده، ويتكلم عن أتعاب الجسد من أجل الرب. كل الكلام ده يورينا إزاي إحنا يجب أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية مقدسة. إبراهيم طلب إليه أن يذبح ابنه إسحاق، فأطاع وأمسك السكين ليذبح الغلام. أما أنت فيطلب منك الله أن تقدم جسدك ذبيحة، ذبيحة مقدسة، كأنها قربان طاهر، كأنها ذبيحة في هيكل الله مقدمة على مذبح الله. ولكن ليست ذبيحة ميتة يعني تذبحه بالسكين، وإنما ذبيحة حية، أهدي اللي اسمها طلب الجسد مع الأهواء. عشان كده بولس الرسول بيقول مع المسيح صلبت، مع المسيح صلبت، ويقول صلبت للعالم وصلب العالم لي. هنا ونسأل ما هي علاقتكم بأجسادكم، ما هي علاقتكم بأجسادكم؟ هل أجسادكم مادة للترفيه ومادة للمتعة، أم أجسادكم ذبيحة حية مقدسة؟ دي مسألة لازم نخش فيها في حاجات تانية. هل الإنسان الذي لا يحتمل الصوم يقدم جسد ذبيحة حية مقدسة؟ هل الإنسان الذي لا يشاء أن يتعب جسده في السهر وفي الصلاة يقدم جسده ذبيحة حية مقدسة؟ هل الإنسان الذي لا يحب أن يتعب جسده في الوقوف للصلاة ويحتج بالتعب ليجلس أو ليسجد كنوع من الاسترخاء أو ينام، هل هذا يقدم جسد ذبيحة؟ الإنسان الذي يقدم جسد ذبيحة المفروض فيه أن يتعب جسده في العبادة، يتعب جسده في النسك على قدر ما يحتمل الجسد. يبقى في الحالة دي قدم جسد ذبيحة، ذبيحة حية. الإنسان الذي يقدم جسد ذبيحة مفروض أن يقدمها ذبيحة في الأهواء والشهوات. الإنسان الذي يقدم جسد ذبيحة لا يرفه هذا الجسد من جهة الملابس والراحة ومن جهة تنعمات البشر المختلفة. إيه اللي احنا بنعمله لأجسادنا؟ بتقدم أجسادنا ذبيحة ولا بنربي ونسمن ونطبطب ونوضب وندلل وجسدنا ده بالنسبة لنا زي عروسة كده قاعدين نوضب فيها؟ فين الذبيحة دي؟ قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة لله، ذبيحة يشتم منها الله رائحة الرضا. يعني جسدك يعتبر كقربان طاهر مقدم لله، جسدك يعتبر كقربان طاهر، جسدك يعتبر كبخور، بخور زكي الرائحة أمام الله. لأن الرسول يقول إنكم أنتم رائحة المسيح الزكية، أنتم رائحة المسيح الزكية. يعني اللي يشوفك يشتم منك رائحة المسيح. هذا الجسد الذي تقدمه ذبيحة قال عنه الكتاب إنه هو هيكل الروح القدس، والروح القدس ساكن فيه. جسدك هذا الذي تقدمه ذبيحة قال عنه الكتاب أم لستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أجسادكم هي أعضاء المسيح. جسدك يعتبر كأنه جسد المسيح، تقدمه ذبيحة حية مقدسة، فكيف يمكن أن تقدم جسدك ذبيحة؟ الذين قدموا أجسادهم ذبيحة كان يتقبلها الله وتصير أجسادهم مقدسة. نحن نمجد أجساد القديسين ونحتفظ بها في أمكنة مقدسة ونأخذ منها البركة، زي جسد الأمبرويه مدفون جنبنا ونشعر أن جسده بركة في هذه المنطقة. يعني لولا جسد أمبرويه موجود وسطينا ما كانش هذا المكان كله عمر واتبنت فيه الكنائس واتبنت فيه المعاهد واتبنت فيه الكليات وبقى هذا المظهر الجميل الحلو كله ببركة جسد أمبرويه اللي قاعد وسطينا. ونحن لا نحتفظ في هذه المنطقة بجسد أمبرويه فقط، إنما بزميله الأخ سليمان البسيط موجود في نفس المقبرة، وبأجساد أربعة من الأباء البطاركة، منهم البابا القديس الأنبا متاؤس الكبير البطرك 87. نحتفظ بأجساد القديسين بركة. ليه؟ لأن هذه الأجساد تعبت من أجل الرب وكانت أجسادا مقدسة، فربنا رفع قيمتها وخلها بركة، رفع قيمتها وخلها بركة. طب المنطقة دي آلاف من الناس دفنوا فيها، آلاف من الناس دفنوا فيها، نحن لا نعرف أجسادهم راحت فين. اشمعنى جسد أمبرويه اللي قاعد ده؟ زمان فاكر أيام ما كانوا بيشيلوا المقابر دي، مش عارف سنة 49 ولا ايه حاجات زي كده، كانوا طلبة الدمرداش بيجوا ياخدوا من الترابية هنا جماجم وبياخدوا منهم حاجات، وربنا يعرف الأجساد دي راحت فين. اللي يدور له على شوية عظم، واللي يدور على جمجمة، واللي ياخد. لكن جسد أمبرويه حفظ لأنه كان جسد ذبيحة مقدسة. أجساد القديسين اللي في الأديرة زي جسد الأنبا بشوي أو الثلاث مقرات أو مكسيموس ودوماديوس أو أرسانيوس أو غيره أو أنبا يوحنا الكاما، كلها أجساد حفظت لأنها كانت ذبائح مقدسة لله حية. الإنسان الذي يقدم جسده ذبيحة الله يحفظ جسده مقدسا لكل الأجيال. كثير من أجساد القديسين كانت تخرج منها رائحة بخور، أو بعض ناس أثناء وفاتهم كانت رائحة بخور تخرج منهم، أو تبدو أجسادهم طرية كأنها لم ترى موت، أو تبدو ملامحهم بشوشة مش باين عليهم فزع الموت، أجسادهم كده يكون فيها بركة. كل من يمس الجسد يتبارك. تفتكروا الجسد اللي سالك في الخطية ده ممكن يكون فيه بركة؟ مستحيل. في أجساد ليست ساعة الموت تتبارك بل في الحياة أيضا. انظروا مثلا إلى استفانوس رئيس الشمامسة ساعة رجمه، بيقول أضاء وجهه كوجه ملاك، أضاء وجهه كوجه ملاك. فهذا الجسد تبارك وأخذ كرامة وهو لسه على الأرض، وجهه أضاء كوجه ملاك. موسى النبي لما قعد في الجبل شوية مع ربنا وجهه أضاء لدرجة إن الناس لم يستطيعوا أن ينظروا إلى النور الخارج منه، فكان بيحط برقه على وجهه. كثير من أجساد القديسين كان أي واحد يحب يلمسه في حياته علشان ياخد منه بركة، يقول بس ألمس إيده ولا خد بثوبه. وصلت بركة أجساد القديسين إن بولس وبطرس كانت المناديل اللي على الخرق التي على أجسادهم، مكان القروح اللي على أجسادهم كان بياخدها الناس للاستشفاء، كان بياخدها الناس للاستشفاء. يقول المناديل والخرق التي على أجسادهم كانوا بياخدوها يحطوها على حد تشفي الأمراض. القديس الأنبا سرابمون أبو طرحة أسقف المنوفية المشهور الذي رسمه البابا بطرس الجولي، كان الناس إذا ما استطاعوش أنهم يلمسوا هد بسوبه للبركة، واحد مرة لمس بردعة الحمار اللي كان راكب عليها، يقول مطرح ما كان قاعد هنا ألمس مكانه عشان أخد بركة، لأن هذا الجسد بتاعه جسد مقدس. في ناس يجي يقول لك أنا معايا بركة عظيمة جدا، تقول له إيه؟ يقول لك عندي حتة قطعة من منديل للأنبا برام أسقف الفيوم. ياه، حتة من منديل للأنبا برام أسقف الفيوم، القصاصة دي تاخدها بركة ويعملها حرز عظيم. مجرد منديل مسكه أنبا إبرام في إيده، لمس إيده فبقى بركة. هذه الأجساد اللي هي كانت ذبيحة حية مقدسة أمام الله تحولت إلى أجساد بركة، أجساد بركة. كل من يمسها يتبارك، سواء في حياتها أو في موتها، سواء في حياتها أو في موتها. مش بس الجسد، وإنما حتى الخرق التي تلمس هذا الجسد. أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. الأجساد التي تعتبر ذبيحة حية مقدسة هي الأجساد التي تعبت من أجل الرب، تعبت من أجل الرب. شوفوا أجساد الشهداء بتعتبر بركة لأنها تعبت من أجل الله، جرحت وعذبت وأهينت واحتملت الألم من أجل الله. جسد بولس الرسول كان بركة لأنه رجم وضرب بالعصي وسجن وربط في المقصرة، وألف الآلام أكثر، في الأتعاب أكثر، في الأصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. هذه الأجساد اللي تتعب من أجل ربنا تعتبر بركة. فأنت أيها الأخ الحبيب، ما الذي تعبت من أجل الله؟ خذوا أجساد النساك والزهاد اللي عاشوا في البراري وعذبوا أنفسهم كثيرا بالصوم وبالسهر وبالمطنيات وبالوحدة وبالانفراد، وكانوا يسهرون الليل ويحتملون العطش والجوع. دول كانت أجسادهم ذبيحة، تعبوا من أجل ربنا. أجساد النساك وأجساد السواح وأجساد العباد وأجساد الشهداء، ناس كلهم تعبوا من أجل الله. طب أنت جايز لا تكون لا ناسك ولا عابد ولا شهيد، لكن الأجساد المقدسة التي بعدت عن الخطية هي أيضا أجساد ذبيحة مقدسة، بعدت عن الخطية وتعبت. كمان الأجساد التي تعبت في الخدمة، إنسان مريض تفضل سهران جنبه طول الليل، إنسان تعبان تمشيله مسافات علشانه. الناس اللي تعبوا في الخدمة وسافروا إلى القرى ومشيوا مسافات طويلة من أجل خدمة اسم المسيح، دول أجسادهم ذبيحة مقدسة لأن تعبوا من أجل الله. انظروا إلى الأنبا بولا الصموهي اللي تعب كتير من أجل ربنا، لدرجة إن المسيح ظهر له وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا، قال له يا رب انا ما تعبتش قد تعبك انت من اجلنا. المسيح نفسه قدم جسده ذبيحة حية مقدسة ليس فقط على الصليب، انما طول مدة وجوده على الارض كان جسده ذبيحة مقدسة مقدسة. انا عايز كل واحد يشوف ما الذي يمنع القداسة عن جسده لكي يكون جسد ذبيحة حية مقدسة. اللي عايز جسده يبقى مقدس لابد ان يتقدس كل عضو فيه، عينيه تبقى مقدسة، لسانه يبقى مقدس، ودانه تبقى مقدسة، ايديه تبقى مقدسة، كل عضو فيه يبقى مقدس، جسد مقدس. اطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة. الناس بيهتموا بالجمال الشكلي للجسد لكن ما بيهتموش بطهارة الجسد وقداسة الجسد. الناس بيبقوا زي القبور المبيضة من الخارج، احنا زي ما قال السيد المسيح تهتمون بخارج الكأس والصحفة، بتنظفوا خارج الكأس والصحفة وجايز من جوة تكون مليانة قذارة. فربنا عايزنا لا نهتم بالجسد من الخارج فقط انما نهتم بطهارة الجسد. كثير من الناس اهتمامهم بالجسد هو بنظافة الجسد، بالنظافة والاستحمام والعطور والملابس، او يهتمون بالجسد من جهة الاكل والشرب والصحة والادوية، او يهتمون بالجسد من جهة الشكل والاناقة. لكن الجسد من جهة الطهارة، من جهة العفة، من جهة التعب، من جهة التعب، من جهة الذبيحة المقدسة. امتى جسدك يبقى ذبيحة؟ انا عايز الآية دي نطبقها على حياتنا. كيف تكون اجسادنا ذبيحة؟ ممكن اجسادنا تبقى زي المكروه، يمشي ويجري ويروح ويجي نشاط، لكن هل اجسادنا ممكن تبقى ذبيحة؟ ممكن جسد يبقى زي الموتور في النشاط وفي الجري والمروح، لكن هل ممكن الجسد يبقى ذبيحة؟ ممكن اجسادنا تبقى تماثيل من الجمال، لكن هل ممكن اجسادنا تبقى ذبيحة؟ بيقول اطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة. بالنسبة لغيره يقولوا له فلان ده بيشتم فيك وبيقول كذا، يقول ده يشتمني، ده انا لسانه، ده انا اقطعه يعني يذبحه. طب يا اخي بتتكلم على لسان الناس ليه تقطعه؟ ما تتكلم على لسانك انت ايضا، ليه ما تقولش لساني ده انا اقدمه ذبيحة؟ على رأي المثل يقول ايه، الانسان يحب العدل وهو مظلوم ولا يحب العدل وهو ظالم. اكثر انسان يتكلم على العدل هو الانسان المظلوم، لكن عمر الانسان الظالم ما يتكلم على العدل. احنا نتكلم على اجساد غيرنا ازاي تبقى كويسة، لكن ما نتكلمش على اجسادنا احنا. يا ليتنا نستطيع ان نقدم اجسادنا ذبيحة. طب مثل بسيط، الحشمة مثلا، هل نستطيع ننفذ الحشمة كذبيحة؟ أحق لو كلمنا بنت على الحشمة تقول دي تبقى ذبيحة صحيح، كأنهم بيذبحوها. هل دي تخش في حكاية ذبيحة؟ دي جايز في أيامنا تخش. وبرضو الأولاد اللي بيبقوا زي البنات زي بتوع الهيتز والبيتلز، ما هو بيبقوا دول لو تقول له تقص شعرك يفتكر ان بتذبحه، بقى ذبيحة. بلاش يقص شعره بس ما ينزلش السوالف اللي نازله منه، لما تفتكر تقص له حتة من دي كأنها ذبيحة فعلا. ده في بنت تفتكر الذبيحة دي لو ذبحوا لها ضوافرها، شوية ضوافر طالعين لبره كده، وبعدين لو قلت لها قصهم تقول ياه كأنك بتذبح. بالنسبة لها المقص في ذلك الحين أكثر وحشية من سطور الجزار عشان شوية ضوافر. طبعا من تيدي الكتاب بيقول قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. ذبيحة حية، ذبيحة حية. عجيب في أيامنا دي إن البنت ممكن تقص شعرها وما تقصش ضوافرها، تقص شعرها تبقى زي الأولاد وما تقصش ضوافرها. مش عارف، مش فاهم الضوافر دي ايه الجمال اللي فيها. لكن على اي الحالات اذا كنا مش قادرين على الحاجات الصغيرة دي، ازاي نقدر على الحاجات الكبيرة؟ اللسان كيف يمكن ان يقدم ذبيحة؟ اقل غلطة في اللسان نقول له لا ده احنا نقطعه. النظر، الحواس، اللمس، كل دي اشياء عايزة تقدم ذبيحة لربنا. ياريت احنا كل يوم نقول له يا رب هذا الجسد لك ذبيحة طاهرة مقدسة، نريد ان نتعب هذا الجسد من اجلك، ونريد ان يتحول هذا الجسد. حبونا اخرتكم، تفضلوا.